حب من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا والبي السامع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا شامخ يبقى ومنا السلاح زين الدرجال فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال تبقى شامخ يبقى ومنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشيخ أحمد الوائلي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات. الجراحات والدم المطلول أينعت فالزمان منها خميل، ومشت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. يا أبا الطف، يا أبا الطف يا نجيعا إلى الآن تهادى على شذاه الرمول، أرجفوا أنك القتيل المدمى أو من ينشئ الحياة قتيل، كذبوا ليس يقتل المبدأ الحر ولا يغلب النهى التضليل، كذبوا كل ومضة من سيوف الحق في فاحم الدجى قنديل، ويموت الرسول جسما ولكن في الرسالات لن يموت الرسول. يا أبا الطف، يا أبا الطف، ساحة الطف تبقى وعليها مشاهد لا تزول. فهنا النبي يرقب شلوا مزقته قنا وداست خيول، يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، وبأن الروح الذي حمل الصبط تراث من النبي أصيل. وهنا من أبناء حرب بقايا هي لؤم وحطة ونزول، وبقايا من هاشم هي فعل ينتمي للشذا وطبع نبيل. يا أبا الطف، يا أبا الطف، إن أخذت فقد أعطيت للمجد والعطاء جزيل. فالتراب الجديب مخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول، وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول. وستبقى وستبقى يرويك للدهر مجدا الدم الحر والحسام الصقيل.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخل ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن نبيا ولي الله، أشهد أن مولانا ومقتدانا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. الكلمة في عرفنا في لغتنا وتعارفنا أداة التعبير. إنما نقول للكلمة كلمة، هذه الحروف تعبر. أنا الآن جئت أعبر عن نيتي، عن نياتي وعن ما في نفسي معكم بهذه الحروف. فهذه المجاميع من الحروف إذن أدوات ووسائل للتعبير، أستخدمها في التعبير عن نيتي وعن إرادتي وعن ما في نفسي. زين، الإنسان كذلك كلمة. الإنسان، هذا الإنسان سلوكه فعله عمله يعبر عن ما في نفسه. أكو إنسان يحكمه الهوى ويتحكم عليه الهوى وفي نفسه الخبث، هذا الإنسان سلوكه يعبر عن هذا الخبث الموجود في الكامن في نفسه. عمله، حركته، مواقفه، علاقاته، حركته في السوق، حركته في المجتمع، حركته السياسية دائما تعبر عن الخبث الذي في نيته وفي نفسه. فهذا الإنسان كلمة، كلمة خبيثة. وأكو إنسان في نيته الخير، الخير كامل في نيته، الفطرة السليمة، الخير كامل في نفسه، التوحيد كامل في نفسه، الفضائل، الفضيلة، الفضائل الإنسانية كامنة في نفسه. هذا الإنسان سلوكه تعبير عما يختلف في نفسه، سلوكه تعبير عما في نفسه. هذا أيضا كلمة، بس كلمة، ولكن كلمة طيب. هذا الإنسان كلمة طيب. إذن الناس كلمتان، الناس كلمتان، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. بين هالكلمتين دائما صراع، بين الكلمتين صراع بالتأكيد. وما يمكن أن تتعايش هاتان الكلمتان مع بعض، وما يمكن أن يتصافوا، لأن الخلاف بين الطيب والخبيث ليس من قبيل الاختلاف على الحدود أو آبار النفط أو نهار أو جزيرة أو بحيرة أو قطعة من الأرض حتى تتفهموا فيما بين الخلاف. خلاف حضاري، والخلاف على القيم، الخلاف على التوحيد والشرك. الخبيث يريد الشرك، المؤمن يريد التوحيد. الخبيث يريد الرذيلة، والمؤمن يريد، والطيب يريد الفضيلة. الخبيث يريد أضداد القيم، وين أكو قيمة هو يريد ضدها، يريد المنكرات. الطيب يريد المعروف، يريد القيم. فهؤلاء مختلفون في كل شيء ومتقاطعون في كل شيء، فلا محالة بينهم، صراع دائم بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين جند الله وجند الشيطان. صراع مستمر منذ أقدم العصور إلى اليوم. فالناس كلمتان، وبين الكلمتين صراع تاريخي، وهذا الصراع صراع حضاري، صراع حضاري. وطبيعة الصراع الحضاري أن يكون دائم ومستمر، أن يكون ضاري وشرس، وما ينتهي الصراع إلا باستئصال أحد الجانبين. والله عز وجل وعطينا وعد والعاقبة للمتقين، يقول في هذا الصراع الله عز وجل ينصر المتقين على الكافرين. هذه الحقيقة التي يقررها القرآن. الكلمة الطيبة، الإنسان الطيب، الأمة الطيبة، كشجرة طيبة، كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة لاحظوا خصال الشجرة، الشجرة الطيبة تنمو وتتكامل. كذلك الأمة المؤمنة في حالة تكامل ونمو دائم من عصر نوح إلى عصر إبراهيم عليه السلام إلى عصر موسى عليه السلام إلى عصر عيسى عليه السلام إلى عصر رسولنا خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصر الإمام المهدي الحجة عجل الله تعالى. هذه الأمة في تكامل، أمة التوحيد، خط التوحيد، خط الأنبياء في تكامل. نحن نقول في زيارة الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفتي، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. حسين عليه السلام وارث هذه السلالة المباركة من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن، هذه السلالة المباركة. والإمام الحجة وارث هذه المسيرة كلها، هذه الشجرة الطيبة في تناني وفي تكامل ومبارك، هذه نقطة. والنقطة الثانية أصلها ثابت، هذه الشجرة الطيبة إلى جذور عميقة في الأرض، مهما كانت العواصف والرياح ما دامت هذه الشجرة إلها جذور عميقة في الأرض ما تنكسر، الجذور تحفظها. كذلك الأمة المؤمنة، الكلمة الطيبة، الأمة الطيبة جذورها في التاريخ تحفظها. يعني احنا اللي يحفظنا اننا نعرف اننا من شجرة إبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله، هذا الإحساس، هذا الوعي، احنا ننتمي الى هذه الأسرة الطيبة، هذا الإحساس يحفظنا، هذا الإحساس يحمينا ويحفظنا من وعثاء الطريق. هذه الشجرة المباركة تؤتي أكلها كل حين، وأكلها الطيبات، الشجرة الطيبة ثمرتها أيضا طيبة، وهذه الثمرة في كل حين ما لها فصل معين، في كل الفصول ثمارها تؤتي ثمارها وطيبة. كذلك الأمة المؤمنة ثمارها طيبة، أقوالها طيبة، الإنسان المؤمن كلمته طيبة، موقفه طيب، علاقاته طيبة، أخلاقه طيبة، سلوكه طيب، إيده طيبة، قدمه طيب، طيب تعسل إنسان المنافق، لسانه بنغزة، لسانه بأذية، إيده مؤذية، قلبه مسود فاقد، عواطفه متكهرة، كل شيء فيه خير. والإنسان المؤمن كل شيء فيه طيب، هذه الكلمة الطيبة. وأما الكلمة الخبيثة في مقابل الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، نبتة طفيلية ما إلها عمق في الأرض، ما إلها جذور ممتدة في الأرض، هذه بأقل ريح يوجعها ويسفت، ما لها من قرار. شجرة خبيثة ما لها قرار، أكلها خبيث، أغصانها خبيثة، ساقها خبيث، ما متكامل، ما ينمو، ما لها جذور. توقع الشجرة الخبيثة ما لها نمو. كذلك الأمة الكافرة، الأمة المنافقة، الإنسان الكافر المنافق ما إلى جذور، ما إلى عمق، ما بي طيب، ما بي ثمرة طيبة في حياته. إذا عنده ثمرة مرة، سلوك مر، هذا الكلمة الخبيثة ما مستقر على شيء، يعني ما إلى مبدأ يستقر عليه، اليوم يمشي على هذا المبدأ بدا يتحول إلى مبدأ آخر، اليوم مع هذا الموقف بعد غد يتحول إلى موقف آخر، يتقلب بين المواقف والمبادئ والقرارات، لأن ما إلى قرار، اشتفتت من فوق الأرض ما لها من قرار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الكلمة الطيبة، وأن ينشر الكلمة الطيبة وأمة التوحيد على الأمة الخبيثة والكلمة الخبيثة، ويرزقنا الطيب، والطيب كله من الله تعالى وإلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 3:41 نقدم إليكم درر البلاغة. أما شرح الآيات فتقدم لحضراتكم عند 3:54. عند 4:13 تستمعون إلى دواوين الولاء، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. عند 4:43 تستمعون إلى قواف حسينية، أما عند 4:48 وعلى مدى 40 دقيقة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. كلامكم نور تستمعون إليه عند 5:32. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:42. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 259. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. لقد بين الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة مبدأ أخلاقيا عميقا يتعلق بالتعامل مع الخيانة والغدر. الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، يعني هذا الجزء إنه إذا قمت بالوفاء بالعهود والوعود لأشخاص عرفوا بالغدر والخيانة فإن هذا الوفاء لا يعتبر فضيلة عند الله، بل قد يعد نوعا من الغدر. لماذا؟ لأن الوفاء لشخص خائن قد يؤدي إلى تشجيعه على الاستمرار في الغدر. عندما يجد الغادر أن غدره لا يقابل بالمثل بل يقابل بالوفاء فقد يستمر في سلوكه. الوفاء للغادر قد يمنحه فرصة لمواصلة إيذاء الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة مما يتعارض مع مبادئ العدل الإلهي. والوفاء المفرط لشخص لا يستحق الوفاء قد يظهر ضعفا أو سذاجة ويجعل المؤمن عرضة للاستغلال. وأما قوله عليه السلام والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله، هذا الجزء أيضا يوضح أن التعامل بالمثل مع الغادرين أي الغدر بهم بمعنى عدم الالتزام معهم أو عدم منحهم الثقة التي لا يستحقونها يعتبر وفاء عند الله. هذا لا يعني الدعوة إلى الخيانة بالمفهوم السلبي، بل يعني أن تعامل الغادر بما يستحقه وهو عدم الثقة به أو عدم الالتزام بوعود قد يستخدمها ضدك أو ضد الحق. فعدم الوفاء للغادر هو في الحقيقة وفاء للحق وللمصلحة العامة ولعدم تمكينه من الحاق الضرر. وعندما يدرك الغادر أنه سيعامل بالمثل قد يكون ذلك رادعا له عن الاستمرار في غدره. لاحظ اليوم ما يدور في عالم السياسة والمعاهدات والمواثيق الدولية وما تقوم به الدول الاستكبارية من إبرام معاهدات كاذبة وغادرة في حق الشعوب المستضعفة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن المستكبرين يدخلون في مواثيق واتفاقيات دولية مع الدول الضعيفة يلزموها بتعهدات قانونية وأخلاقية ومواثيق دولية فتقوم تلك الدول بتنفيذها، لكن عندما يصل الدور إلى تعهداتهم والتزاماتهم تراهم يتملصون منها بشتى الذرائع والمكر والحيل. فإن لم يجدوا أي ذريعة يعلنون صراحة عدم الالتزام وخرق المعاهدات بل بتمزيقها. يكفينا مراجعة ما قام به الكيان الصهيوني من عقد اتفاقيات ومعاهدات سواء على المستوى المحلي أو الدولي في العقود الأخيرة، لكنه لا يلتزم بأي منها سوى التي تدر عليه أموالا وسلاحا ومنافعا وازديادا في الثروات والعلاقات. وآخر ما شاهدناه وليس بالأخير ما عقد من اتفاق حول الهدنة في لبنان من عدم التعرض للمناطق الآمنة والخروج من الأراضي اللبنانية وعدم خرق الأجواء بطائراته ومسيراته، لكنه لم يلتزم بأي منها ولم يحترم أي قرار دولي، وما ذلك إلا نتيجة طبيعته وثقافته الغادرة. وكم قدم من وعود للمجاميع الدولية والعربية والإسلامية ولم يلتزم بها، كل ذلك نتيجة السذاجة التي يعيشها الطرف الآخر أو الخيانة في التعامل مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب. فالأمم المتحدة وأمينها والاتحادات العربية والإسلامية كلها تطالب بالالتزام بالمعاهدات، لكنها تفرضها على الجهة الأخرى، أي على الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم. أما بالنسبة للصهاينة فهم لا يواجهون سوى بالنصيحة، هذا إما ناتجا عن غباء هذه المجاميع الدولية أو خياناتها تجاه الأمة البشرية والإسلامية، هذا وفقا لكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإن عدم اعتماد المقاومة على الاتفاقات الورقية الفارغة والتي لا يلتزم بها الكيان الصهيوني ومن يدعمه من القوى الغربية بزعامة أمريكا هو عين العدل، والتكبر أمام المتكبر عبادة. بعد تقديم عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين وملايين المهجرين والهدم وغيرها، لا نسمع من يلزم هذا الكيان بالاتفاقيات. وقس على هذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الاتفاق النووي 5+1، بعد أيام وشهور متمادية، إلا أنه وبحضور دول تعتبر أنفسها أنها تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، تم إبرام اتفاق معها مع أنه لم يصب بتمامه وكمال لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن إيران التزمت بالشروط والمواد المتفق عليها باعتبار المؤمنون عند شروطهم، واستناد إلى قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولكن بعد تغير الحاكم جاء حاكم آخر اسمه ترامب ومزق الاتفاق بكامله وأجبر الآخرين على عدم تنفيذه. أليس من السخافة والحمق أن يلتزم الإنسان أو يعتمد على مثل هكذا اتفاقيات؟ عالم يتحدث عن الديمقراطية والمعاهدات الدولية لكنه يعيش قانون الغاب وحالة الخداع والاستكبار واستضعاف القوى الضعيفة من أجل تحقق مآربه. لو كانت الدول الإسلامية تلتزم بهذه النصيحة لأمير المؤمنين سلام الله عليه فقد لما تجرأ الجبناء من الصهاينة والمستكبرون كأمريكا وبعض الدول الغربية أن تستخف بعقول حكام بعض الدول وتعاملهم كالبقرة الحلوب تستدر منهم لبنا صافيا دون دفع أي ثمن. هذه الحكمة تؤكد على أن الوفاء ليس قيمة مطلقة تطبق على الجميع دون تمييز، بل يجب أن يكون مبنيا على الحق والعدل والمصلحة. الوفاء الحقيقي هو الوفاء لله وللحق والعدل، وهذا قد يستلزم عدم الوفاء لمن لا يلتزمون بهذه المبادئ ويستخدمون الوفاء كغطاء لغدرهم. بمعنى آخر، الإمام سلام الله عليه يدعو إلى الحكمة في التعامل مع الآخرين وعدم السماح للخونة والمخادعين باستغلال القيم النبيلة كالوفاء لتحقيق مآربهم الخبيثة. فالوفاء الحقيقي هو ما يحقق العدل ويصون الحق. اللهم اجعلنا من الذين يوفون بعهدهم ومن الذين يقفون أمام المستكبرين والمستغلين والمستعمرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعمل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآية المباركة، الآية 32 بعد 100 من سورة البقرة، وفي الآية التي بعدها من سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في هاتين الآيتين تجسيد رائع لمدى الهموم الرسالية الكبيرة التي كان يعيشها أولئك الرساليون العظام والأنبياء الكرام. إنهم لم يكتفوا بأن يجسدوا الإسلام المطلق لله سبحانه وتعالى في حياتهم، ولم يكتفوا أن يجسدوا المنهج الرباني القويم في مسيرتهم، بل راحوا يحملون الراية الإسلامية إلى أبنائهم وذرياتهم ليستمر الخط الإيماني في صراع مستمر مع خط الطاغوت في الحياة. لقد كانت همومهم الرسالية الكبيرة تجعلهم أول ما يوصون أبنائهم بالإسلام وإقامة المنهج الإلهي في الحياة، هذه الوصية الإبراهيمية الأولى لأبنائه، وكذلك يعقوب عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إنهما لم يكتفيا بأن يحملا الرسالة وأن يسيرا وفق الملة الحنيفية، بل كانوا يحملون هموم تبليغها إلى الأجيال الآتية، ليستمر هذا الخط الرباني وليصنعوا الأجيال الإيمانية التي تقوم بحمل الأمانة والسير وفق الملة الحنيفية والجهاد في طريقها. لقد وصوا بتلك الرسالة أو تلك الملة خيرا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنها وصية رائعة تدل على حرص هذين الرساليين على توفير الذرية الصالحة الطاهرة التي تواصل طريق الجهاد والتغيير وتواصل المسيرة الإيمانية مهما كلفتهم من تضحيات كبيرة وبذل وعطاء، وحتى آخر رمق في الحياة وآخر عرق ينضب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا نقف وقفة تربوية كآباء وكأولياء أمور أمام هذه الوصية الأبوية الحانية. إننا نرى بعض الآباء يحرص على أن يوفر لأبنائه بعد موته مالا بحيث يستطيع هؤلاء الأبناء أن يعيشوا به بعد موته، أو يترك لهم عقارا أو مشروعا تجاريا، أو يدخر لهم شيئا ماديا يستفيدون منه في حياتهم المستقبلية، وهذا عمل مشروع وفطري ويتناسب مع الفطرة الإنسانية ومع مبدأ الإرث الذي أقرته السماء، إلا أن هذا الأمر يجب أن لا يكون هو الهم الأول للآباء تجاه أبنائهم، يجب أن لا يكون هو التفكير الوحيد بمستقبل الأبناء، فإن هناك أمورا أهم بكثير من أمر المال والعقار، وهذا الأمر هو أن يسعى الوالد ويحرص على إيمان أبنائه ومدى علاقتهم بالمنهج الإلهي الرباني ومدى استعدادهم للتضحية في سبيل الله مهما كلفتهم من أموال ودماء، هذا هو الهم الأول الذي يجب أن يحرص عليه الآباء الذين يعيشون الإيمان ويعيشون التقوى في التفكير بمستقبل أبنائهم، وهذا ما كان يحمله إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، ووصى بها يعني بهذه الملة وبهذه الرسالة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذلك لأنهما يعتبران الدين هو النعمة الكبرى والأولى في الحياة التي تتصاغر دونها كل النعم المادية الأخرى، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان من النعم الإلهية الكبرى التي لا تضاهيها نعمة في الحياة، تلك النعمة المصطفاة من الله سبحانه وتعالى. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، انظر إلى التعبير الجميل في مخاطبة الأبناء من قبل الآباء، هذا التعبير الذي يريد أن يقول للأبناء إن أعظم النعم عليكم هي هذا الدين الإلهي القويم، وإن أكبر نعمة هي أن تسلموا وجوهكم وعقولكم وأرواحكم وأبدانكم لله سبحانه وتعالى بالسير وفق منهجه والاستجابة لأوامره، مهما كانت هذه الأوامر شاقة ومهما كلفت من جهود وتضحيات وأموال ودماء، لأن كل التضحيات تهون تجاه الرسالة وتجاه إعلان كلمة الإسلام وهذه الوصية الإبراهيمية اليعقوبية الرائعة للأبناء، تذكرنا بوصية الإمام علي عليه السلام إلى ابنه الحسن عليهما السلام: من الوالد الفان المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، إلى أن يقول عليه السلام إلى ابنه الحسن: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من نفسي، فكتبت إليك مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت. وبعد كل تلك المقدمة الرائعة يبدأ الإمام علي عليه السلام بوصيته لابنه، فماذا تراه يقول له؟ أول ما أوصاه: فإني أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، ثم يقول له: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على الموت.